الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فإننا قد تحدثنا في الخطبة الماضية عن المكاسب المحرمة، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الصحيح أن الزمان إذا تأخر أسرف الناس في أنفسهم من ناحية الكسب، حتى إن الإنسان لا يبالي من أي وجه أخذ هذا المال، أمن حرام أم من حلال، لا يبالي ابدا. وهذه خطوره عظيمه جدا، خاصه ان الانسان عندما يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، يقول فيه عليه الصلاه والسلام: جسم نبت على السحت، النار اولى به. فالنار اقرب الى هذا الجسد من الجنه، هذا الجسد الذي رباه الانسان من حرام، وبالتالي قدم نفسه والعياذ بالله للنار وقربها للنار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جسم نبت على السحت، النار أولى به. ثم إن هذا الإنسان يجب أن يعرف أن هذا المال الذي أخذه من حرام لا خير فيه، بل يا ليت الأمر يقف عند خير فيه، لا خير فيه ويضر في بقية المال، بل ويضر في نفس الإنسان، بل ويضر في صحته وفي دعائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعو ولا يجيبه الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا المال ما الذي سيأخذ منه؟ انظر هذه أحوال الدنيا، ينظر الإنسان ويتأمل، سيجد فعلا أن الإنسان يأخذ المال الذي هو يريده، والباقي سيبقى للورثة. إذن أنت لن تأخذ كل المال، فيأخذ من المال ما أخذ، وقد يأخذ حتى على نفسه، لأن يحصل في الناس نوع من الطغيان، والطغيان ليس فقط تجاوز وكذلك تقتير على هذه النفس. الإنسان بمجرد أن يرى المال يحصل له نوع من الطغيان، إلا أن يعينه الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فكيف إذا كان المال قد أخذه من حرام؟ هنا أقول لا شك من الطغيان سيحصل له، ويحصل له نوع من البخل، يعني هو لن ينتفع بالمال، ثم بعد ذلك يعطي هذا المال لأناس قد يضرونه ضررا بالغا وهم من ثقته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن كل ما سيترتب على مالك من حرام عليك منه. تأمل الآن، لو نظرنا فقط في باب الربا سنجد مع أن الله جل وعلا قد أعلن الحرام على صاحبه، بعض الناس كأنه لا يخاطب ولا يخاطب في قضية الربا، مع أن الربا من أعظم الذنوب، لكن كأنك لا تخاطب، وكأنه لا يقرأ القرآن، يمسك مثلا القرآن يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق من الله ورسوله. محقولة أحد يقرأ هذه الآية، أو هؤلاء من يصل الربا من يقرأ هذه الآية في سورة البقرة، إن لم يقرأها على الأقل سيسمع، إذن هذه الآية التي أعلن الله سبحانه وتعالى فيها الحرب على أكل الربا. طيب قد يقول الإنسان يا والله لا أعرف الربا. طيب إذا أشكر عليك لما لا تسأل؟ مع أن كثير من الناس يعرف أن هذا المال الذي يأخذه من وضعه لماله في مكان ما في البنوك الربوية قد يأخذ من الربا ما يأخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشهد عند الله من 36 دليل هذا درهم ربا. إذن يا أخوان القضية ليست قضية أنك والله يفرح الإنسان بهذا المال، هذه لذة ويا ليت يعني يلزم الإنسان فيها بالكلية، فبالتالي قد يسلب الصحة والمال بين يديه، ما ينتفع بالمال، قيمة المال والصحة هذه مسلوبة. فهذا ذنب الربا اللي أعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا، لعن الله أكل الربا وهو قال حتى ولو كان درهم، درهم ربا شف عند الله من 36 دنيا، والربا شعب يعني في عذابه شعب، وأدرى شعبة في الربا كأن يتحرج أمه، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الإنسان يتعاون في أمر الربا؟ ثم إن بعض كذلك أمور أخرى، فمن الناس من يرى المكاسب من أي وجه، له يملك من العقار ما يملك مثلا، فيؤجر عقاره على أناس يعرف أنه أن فيه من الاستماتين ومن التعارف، يعرف ما يدور، لكن يغض الطرف، يخاف الخرج هؤلاء لا يجد مؤجر. وبعض الناس يؤجر العقار على بيوع محرمة كبيع آلات الطرف أو بيوع أشياء محرمة، هو يقول أنا لا أكسب هذا المال. طيب أنت لا تكسب هذا المال، من الذي يكسب؟ صاحب الدكان هو الذي يكسب، نعم، لكن من الذي يأخذ الأجر؟ أنت تأخذ الأجر، أجر هذا المحل، أنت الآن تعين هذا الإنسان على بيع الأمور المحرمة، فأنت تعرف أنه يبيع هذه الأشياء المحرمة، ومع ذلك أنت تلقيه. فكم من العمائر الآن يعرف صاحبها أنها تؤجر لأعمال منافية للشرع، فيها من التعارف ما فيها، ولكن يقض الطرف وكأنه لا يدري، بل يهيئ لهم بعض الناس وللأسف الشديد يهيئ لهم الشقة هذه وفيها الأثاث الكامل، يؤجرها تأجير يومي أو شهري أو أسبوعي أو إلى غير ذلك. هذا الأمر كيف يطهر جلد أن يأكل المال الحرام من هذه الأوجه المحرمة؟ كيف يرضى؟ فبالتالي يقول هذا وجه كذلك من الأوجه التي نراها للأسف الشديد. فهذا عقار مؤجر الذي يأخذه الإنسان من هذه الأمور المحرمة وهو يعلم، لكن لا يريد أن يخرجهم، يقول لا أجد لي مؤجر، لا تجد سياقي، تجد عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا: وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. حتى وإن قل هذا الرزق، حتى وإن قل هذا المال، فإنه ولا شك أعظم وأبرك وخير لك في الدنيا والآخرة. أما أن يكون الإنسان عبد للدينار والدرهم فهذا لا قيمة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني هذا الإنسان ضعيف، المشكلة أنه إذا عنده المال تجده من يعني فيه نوع من الطغيان، تجد فيه من الكبر والتعالي، لكن إذا أصابه شوكة فقط لا يستطيع هذا الإنسان أن يقيم نفسه، فهو ضعيف. فكيف إذا تثالبت عليه الأمراض ماذا سيقول لربه سبحانه وتعالى وهو قد أكل هذه الأموال المحرمة الكثيرة؟ كذلك من الأمور المحرمة الغش والرشوة. الآن غاشي ومرتشي، كثير من الناس يستغل وظيفته، يأخذ الرشوة، يأخذ الرشوة، ومن الناس من يتهاون في دفع الرشوة. فنقول إن كان للإنسان حق لا يستطيع الوصول إليه، وهذا الباب مغلق موصل، بعض الأحيان تكون أمور محدودة بسيطة، لكن أن يتعامل الإنسان بكفه بالرشوة، وذاك يأكل الرشوة وهذا يتبع الرشوة، راحت الأمور فوضى خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الصنف ملعون، لعن الله كذلك، لعن الله الراشي والمرتشي. فالرشوة أصبحت ثلاثة بالشديد على أدنى شيء، يأخذ الإنسان مبلغا بسيطا يبيع هذه الأمانة التي هو بها، زد على ذلك أشياء وأشياء من الأمور المحرمة التي فيها غش، حتى أصحاب السيارات مثلا على سبيل المثال منهم من يبيع يعني يغش ولا يظهر يعني لا يظهر العيب ويكتم العيب ويعلم أن هذا عيب في السلعة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن بين بورك لهما في بعيرة. إذا بين الإنسان مثلا لو غرض بين قل من السعر 100 أو 50 أو 30 أو هذا السعر الذي قل أظن أن الله جل وعلا وأعتقد وأجزم أن الله جل وعلا يجعل فيه لك البركة إذا بينت. بل ينتشر الصيت بين الناس أنك فعلا صادق تبين هذا الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. لكن عندما تكسب المال في 100 أو 200 أو بعد ذلك يتبين لك أو للناس غشك وخداعك بعد ذلك لا يقبل الناس على بيعك ولا على شرائك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين كان يمر في الأسواق عليه الصلاة والسلام يمر ينظر ذاك الرجل الذي كان يغش قال للغشان فليس منه ويمر عليه الصلاة والسلام وينهى عن النجش عند أصحاب البيوع. النجش بعض الأحيان لا يريدون الشراء إنما يحاولون إيقاع الرجل في الشراء يتعاون مجموعة من الناس يتعاون لا نصير في الحراج يتعاون مجموعة من الناس هذا يرفع السعر وهذا يرفع السعر وهذا المسكين لا يعلم ثم يقع بعد ذلك ويؤخذ منه المال بالغش والخداع. هذا هو النجش الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم معاناة. فالنجش من باب تنفير الصيد تنفير الصيد هذا يحركه وهذا يحركه وهذا يعطي السعر وذاك يدفع ثم يعود وبالتالي يقع هذا المسكين وهو لا يعلم. طيب إذا كان هذا يقع وهو لا يعلم يا أخي المال الذي أخذته هل أنت مطمئن على هذه الخديعة التي خدعت بها الناس؟ بل أعظم من هذا من الناس الآن من يستخدم النساء للأسف الشديد في الكسب وهو يعلم أنها تقوم بأعمال منافية ودعارة وهو يستخدمها في الكسب. كيف يكون هذا الإنسان وراء هذا الكسب الخبيث؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجامة عمل اليد لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن كسب الحجامة قال خبيث أطعمه ناضحك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربع هذه الأمة من أعمال هذه أعمال وكسب بعض الأمور والأعمال صحيح لا بأس ممكن يأخذ منها لكن الكسب دنيء. الكسب إذا كان دنيء وإن كان صحيح نقول يجوز لكن إذا كان دنيء يربع الإنسان نفسه عن بيع الدنيء حتى لا يعير فيه بعد ذلك. فهناك بيوع أو أشياء دنيء ومكاسب دنيء. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن كسب الحج قال خبيث أطعمه ناضحك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ويشير وينبه ويحذر لأن هذا المال بالتالي سيبقى ليس أبقيت مالك ميراثا لوارثه فليس شعر المال قالك المال القوم بعدك في حال تكفرهم فكيف بعدهم دارت بك الحال من البكاء فما يبكيك من أحد واستحكم القيل في الميراث والقال. كثير من الناس ذهبوا وبقيت أموالهم وهم يصارعون بعد ذلك ما يعانونه مما اقتربت أيديهم والمال خلف الظهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد هناك مكاسب كذلك محرمة لكن الوقت لا يسع لكن هذه إشارة والإنسان إذا شك في هذا المكسب أو سمع أن هذا أمر محرم يجتنب إذا شك ولم يطمئن يسأل على الأقل. يعني إذا كان هذا الإنسان غير مطمئن لكلام فلان من الناس في هذه الفتوى أو في هذا الكلام فإنه يسأل هذا إن كان يريد الحق يسأل ويبحث إذا مطمئن. أما إذا اطمئن الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم يعني في أمور لا تحتاج إلى سؤال يعرف أن هذا شيء محرم يعني لا يحتاج إلى سؤال الأمر واضح تأكل أموال الأيتام وتقول شاء شاك في هذا المال أفلم ولا التهام حرام طبعا. فهذه أشياء واضحة بينة. فمن كلام مال الأيتام يجب أن يقوم بإعادة هذه الأمور. من أخذ أموال الناس بالظلم يجب عليه أن يراجع نفسه ويعيد هذه الأموال. هذه لا تحتاج إلى سؤال لأن سوف تحتاج إلى إعادة هذه الأموال إلى هذه. ثم بعد ذلك تكون التوبة النصوح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر الغيث ولا تجعلنا من الخالفين. 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 اللهم افتح عبادك وبهائمك وانشر رحمتك علينا و